للدعاة المصلحين
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
إنما الإسلام رحب
في مداه يحتوينا.
ولازلنا ندعو حضراتكم في هذه اللقاءات أن نولي الاهتمام بعالم النور وهو عالم الملائكة نفس القدر من الاهتمام بعالم النار وهم الجن والشياطين. أعزائنا المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. لازلنا نود أن ندعو حضراتكم إلى صفحتنا بأسئلتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم، بل ونصائحكم وتوجيهاتكم لنا، حتى تسنى لنا أن نستخرج ما في العقول من التفكير في عالم الملائكة، لأننا بعيدين كل البعد عن هذا العالم، مع أننا مأمورون أن نقترب منه لأن هذا هو العالم الذي يأخذنا إلى الاستقامة. ندعوكم أن تتركوا أسئلتكم واستفساراتكم على الصفحة الموجودة قدامكم الوقت على الشاشة، وبشكر فريق الإعداد ومخرجنا المتميز الأستاذ معتز والسادة الموجودين معانا، يعني فريق بيقوم بجهد كبير جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم. اسمحوا لي في بداية اللقاء أن أرحب بضيفي العزيز الدائم فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة المتألقين بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا ومرحبا يا مولانا.
حضرتكم أولا،
يعني لازلنا مع حضرتك في هذا العالم النوراني الجميل، عالم الملائكة، عالم مريح الحديث عنه يأخذ الإنسان إلى قسط من الراحة. يكفينا أنه عالم من قبل الملأ الأعلى، عالم حينما تتحدث عنه فأنت لا تتحدث عن أي معصية ولا عن شهوة ولا عن نزوة، لأنك تتحدث عن عالم خلقه الله تبارك وتعالى وكلفه بالعبادة والطاعة المطلقة دون معصية أو دون كفر أو دون أن يتواجد بينهم أحد يؤذي أو أحد يكره أو أحد يخطط للإنسان، بخلاف عالم الجن الذي نهتم به حتى في وسائل الإعلام وفي برامجنا على القناة الفضائية. ولذا فإننا فردنا لهذا العالم قدرا من الاهتمام حتى يتسنى للبيوت المصرية ولكل الشوارع ولكل الناس أن يهتموا بعالم الملائكة كما اهتموا بعالم الجن والشيطان. يعني كنا قد تحدثنا عن من هم الملائكة وما هي طبيعة الملائكة وصفاتهم، واليوم نبدأ بسؤال أهم في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ. فضيلة مولانا، يعني حضرتك اتكلمت المرة اللي فاتت عن رؤية الناس أو البعض أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص للملائكة وكيف خص الله تبارك وتعالى به هذه الرؤية. هل من الممكن أن يخص الله تبارك وتعالى أحد من الإنسانية برؤية الملائكة؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي أستاذ المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
قلنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي وبينا بأن الملك في الصورة الحقيقية أو التي خلقه الله عز وجل عليها في صورة الحقيقية لا يستطيع البشر أن يرون تلك الصورة. والوحيد الذي شاهد الملك بالصورة التي خلقه الله عليها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
وبينا المواضع التي رآها صلى الله عليه وسلم. قلنا أن المرة الأولانية عند نزول الوحي، والثانية في رحلة الإسراء والمعراج.
طيب الأهم يا مولانا، هل سائر البشر اللي زي واللي زي حضرتك أو الناس الطيبين أو الناس القريبين أو من ربنا، هل يستطيعون رؤية الملائكة على صورتها الحقيقية؟
هنا بنقول يعني بنبدأ السؤال بإجابة أن الملك من الممكن أن يتمثل في صورة رجل. ما أنا استحال أن أنا أشوف الملك إلا بعد ما يتمثل في صورة. وهنا فرق ما بين الملك والجن. الجن يتمثلون في الصورة الحسنة والقبيحة. الملك لا يتمثل إلا في الصورة الحسنة.
تمام.
في الصورة الطيبة. وتمثل الملائكة أو تمثل جبريل عليه السلام بالأخص تمثل جبريل عليه السلام بصورة رجل في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده الناس، لكنهم شاهدوه بالصورة يعني مش بالصورة الحقيقية ولكن بالصورة التي تمثل فيها. والدليل على ذلك الحديث الذي يعلمه الجميع من حديث عمر رضي الله عنه، جاء رجل دخل علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني رجل شعره أسمر ما لهوش إرهاق السفر ولا تعب السفر، وبدأ يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني وجهه كان يشع منه النور.
طب اللي جاي بيسافر يبقى مثلا ايه وجهه
على غبار
أشعث أغبر، لكن ده جاي وشه أبيض شعره أسمر لا يرى عليه أثر ولا إرهاق السفر، وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور والطويل بدأ يجيب عليه. وفي النهاية
وكمان سألوا عن علامات الساعة،
وعلامات الساعة
وده كمان بيسمى مولانا حديث جبريل،
حديث جبريل نعم. كما جاء في كتب سطرت في بعض الكتب حديث جبريل.
تمام.
فحينما هم هذا الرجل، طبعا الصحابة مش عارفين من دين من ده، فالرجل مشي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب أتدرون من هذا؟ تعرفوا جميل؟ فقالوا من يا رسول الله؟ قال جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. يعني دوت كان جبريل ولكن جاء في صورة رجل جاي يعلمكم أمور الدين وأمور الإسلام.
ده أنا كمان لما بقرأ الحديث ده بتوقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن هذا جبريل جاء ليعلمكم أمور دينكم، لأن سيدنا عمر دائما كان الرجل الأول اللي عنده تطلع لأنه يشوف مين أحسن واحد بيعمل عبادة فيعمل عبادة زيه. فأنا حاسس كده في كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده إحساس شخصي، بحس إن سيدنا النبي يوجه الكلام لسيدنا عمر لأن سيدنا عمر كان يتتوق أو يتشوق لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم مين ده عشان أنا عاوز أبقى زيه، مين اللي قاعد يعلمنا الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة وأشراط الساعة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قرأ في ذكاء وفي وجه سيدنا عمر هذه الأسئلة فأجاب عليه وقال يا عمر، وكان الكلام موجه للصحابة في شخص سيدنا عمر بن الخطاب، فقال إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينك.
يبقى دي مشهد من المشاهد التي يعني كان فيها الملك في صورة رجل. طيب في مشهد تاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يزور أخا له في قرية أخرى، واحد بيزور واحد صاحبه، فأرسل الله عز وجل ملك في صورة رجل ووقفه في الطريق وقال له إيه انت رايح لأخوك دلي في مصلحة في طلب في أي أمور دنيوية؟ فقال والله لا إلا أنني أحبه. ودي دعوة شيخنا بنوجهها للسادة المشاهدين، دعوة للحب ودعوة لصلة الأرحام ودعوة للتآلف بين الجميع. فالرجل قال له بأني رسول من عند الله عز وجل إليك، وأعلم بأن الله قد أحبك كما أحببت صاحبك. يعني بيحبه ليس لأمور دنيوية ولا لأي غرض مالي أو غرض شخصي أو جاه أو منصب، لا ده أنا رايح أزور لله. فأرسل الله عز وجل له هذا الرجل في صورة هذا الملك في صورة رجل، قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. طيب الملائكة تتمثل في الصورة الحسنة، هي قول مريم عليها السلام فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية.
ده إثبات من القرآن هون إن الملك الملائكة من الممكن أن تتمثل في صورة بشر جميل. لأن ربنا قال في القرآن في سورة مريم على وجه الخصوص واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا أي ساترا أو مكانا يسترها فأرسلنا إليها روحنا، وروحنا هنا يقصد الأمين جبريل أمين وحي السماء، فتمثل لها بشرا سويا أي جميل الخلقة وجمال الوجه بطلعته شكله بيبعث على الهدوء ما يخوفش. فسيدة مريم هنا اتخضت فبدأت بالاستعاذة من ربنا سبحانه وتعالى، وده تعلم الناس انه لما يشوف حاجة تخوفه يستعيذ بالله من الشيطان. ما ربنا قال لنا كده في القرآن، مش قال لنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله. لما تشوف حاجة وحشة برضو تستعيذ بالله. سيدة مريم اول ما شافت سيدنا جبريل مع انه كان بشر سوي وملك جميل وظهر على هيئة انسان او بشر شكله جميل، قالت له ايه اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي، يعني انا بحط ربنا بيني وبينك. فبدأ يهديها وقال لا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
فالآية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية.
تمام.
سيدنا جبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة صحابي من الصحابة.
نعم.
الذي يسمى دحية الكلبي. هذا الصحابي كان يعني يتمتع بحسن جمال الوجه وبحسن جمال الجسد، فكان سيدنا جبريل عليه السلام يتمثل في صورة هذا الرجل. القصة المشهورة والتي يعلمها الجميع، حينما أرسل الله عز وجل بعض الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه السلام
وسيدنا لوط
فطبعا احنا عارفين ان قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين.
نعم.
فكانوا بيأتوا بالفاحشة. فجاءت الملائكة في صورة رجال بأشكال طيبة. وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا
يعملون السيئات.
قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لك فاتقوا الله
ولا تخزوني في ضيفي.
يبقى كانت الملائكة، جاءت الملائكة في صورة رجال إلى لوط عليه السلام، فلما رأى قوم لوط الملائكة بتلك الصورة جاءوا إليهم، فقال لهم لوط كما جاءت الآيات القرآنية أو
كمان سيدنا إبراهيم لما راحوا له يبشروا بابنه ما راحلوش على ما اخبروش ان هم ملائكه، ده هم راحلوه على هيئه بشر جميل. الدليل ان هم لما راحوا لسيدنا ابراهيم سارع باكرام ضيافتهم، وسارع ان هو يجيب لهم عجل ويذبحوا ويقدموا علشان ياكلوا وكده، فبعدين لقاهم هم ما بياكلوش، وبعدين فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، بدا ان هم يعني يخافوا ويتوجس، فقالوا له ايه؟ لا تخف إنا نبشرك بغلام. يعني هم جم يقولوا له لا، احنا في الاول ما اخبروش ان هم من عالم الملائكة، بل جاءوا على هيئة بشر. فلما ذهب ليجهز لهم الطعام ويجهز لهم واجب الضيافة، اطلعوا على ان هم من عند ربنا سبحانه وتعالى، وجاءوا ليبشرونه بالغلام.
نعم. فثبت لنا من خلال النصوص القرآنية ومن خلال احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة من الممكن ان تتمثل في صورة حسنة كالرجال. وطبعا ده في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يطلعليش حد دلوقتي ويقول لي ويتكلم يطلع قدام الفضائيات ويقول ايه ده انا ملك، وهو انتوا بتقولوا ان الملائكة
والبيت ابيض تصوروه في احد الافلام السينمائية او في احد المسلسلات،
للاسف
بيطلعوا واحد بشكل جميل لابس عباية بيضة وبدقن بيضة وشعره طويل ابيض ومسك عصاية طويلة، خلاص ده الملاك او ده جبريل.
دي جبريل. هذا الحاجات او اللي احنا بنقول التمثيل، هذا التمثيل في صورة الحسنة كان في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يطلعليش حد دلوقتي،
انتهى بعهد النبي
صلى الله عليه وسلم.
طب يا مولانا، بما اننا تحدثنا عن عالم الملائكة من ناحية ان هم ما بيأكلوش ولا بيشربوا ولا بيتناسلوا ولا يتكاثروا ولا منهم ذكور واناث ولا هم مخلوقات جنسية زينا كده تتناسل او هل يموتون؟ يعني هم الملائكة دول هيفضلوا كده عايشين ابد الدهر وحتى لما القيامة تقوم هيفضلوا موجودين، ولا هم هيموتوا زيهم زي الانس والجن؟
الجميع سيموت. الجميع سيموت. انس جن بشر، بنص القرآن كل شيء هالك إلا
وجهه.
خلاص يعني كله سيموت.
أصل كان البعض بيتحجج بقوله كل من عليها فان، يقول لك كل من عليها على الأرض، إنما الملائكة في السماء. إنما أنت حضرتك دلوقتي جبت لنا آية تنص على أنه نص صريح، كل حاجة هتهلك، اللي في السماء هيهلك واللي في الأرض هيهلك، كل شيء هالك إلا وجهه،
كما جاء الله
له الحكم وإليه ترجعون،
كما جاء في سورة القصص كله سيموت ولن يبقى إلا الله عز وجل. يبقى حد مثلا يقول إن الملائكة مثلا لها صفة الحياة الأبدية أو الخلود، لا، كله سيموت ويبقى وجه الله عز وجل، أو يبقى الله عز وجل حتى يقول لمن الملك اليوم، فيرد الله عز وجل بجلاله وبكماله ويقول لله الواحد القهار.
طب ده سؤال طبيعي بقى جال لحضرتك وجالنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وانا شايف ان هو سؤال مهم جدا جدا جدا. بعض الناس بيقول لك انتوا بتقولوا ان دلوقتي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يعني في ملك على كتفك ماشي معاك وكده. طب الملائكه دول بيسكنوا فين؟ عايشين فين؟ بيناموا فين؟ بما انهم لا ينامون، بما انهم لا يفطرون، لا يملون، لا يكلون العباده، طب عايشين فين؟ ساكنين فين؟ على اكتافنا؟ نايمين معانا في البيوت؟ بيعرف الجو في الارض في البحر؟ انت حضرتك قلنا قبل كده ان الجن تسكن في الاماكن اللي هي المهجوره او الجن الكافر يسكن في الاماكن القاذورات. طب اين تسكن الملائكه؟
نعم. زي ما حضرتك قلت ان
على فكره انا يعني بالمناسبه دي بحيي المشاهد او المشاهده الكريمه اللي بعتت لنا السؤال ده على صفحه البرنامج على الفيسبوك، وادعوكم جميعا للتواصل معنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك. لو مخرجنا العزيز يجيبها لنا دلوقتي على الشاشه تبقى معاكم او تبقى قدامكم علشان تتابعونا فيها وتسالونا، علشان يعني كل ما تسالونا كل ما نثري الحوار ونفتح حوار متعدد في هذا المجال. اتفضل يا مولانا. اين تسكن الملائكه؟
الملائكه تسكن السماوات. الملائكة تسكن السماوات بخلاف
نعم.
الجن وبخلاف الإنس.
نعم.
الجن الغير مسلم من أفضل الأماكن التي يريد أن يعيش فيها هي الأماكن القذرة والخريبة والأماكن التي لا يوجد به أحد.
والنجس.
طبعا الإنس أو بني آدم بيسكن الأرض، وممكن دلوقتي بيطلعوا دلوقتي في المريخ التقدم العلمي. أما الملائكة فلا تسكنوا إلا السماء. بنص الآيات القرآنية قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. الملائكة أيضا من أكثر أو الأوقات التي تتنزل فيها في ليلة القدر. دي من أكثر الأوقات التي تتنزل فيها الملائكة على بني البشر، إلى أن قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر.
نعم.
طيب في ملك دلوقتي عايش معي، ما احنا قلنا في ملك دلوقتي يقول لي على اليمين ولا على اليسار. طيب هو دلوقتي هو قاعد معي دلوقتي ولا هو قاعد في السماء ولا هو قاعد فين؟ انت اتلخبطنا ليه يا مولانا؟ احنا زي ما عرفنا الملك قلنا بأن الملائكة هم رسل الله عز وجل إلى الأنبياء، ورسل الله عز وجل وموكلون بأمور العباد. يبقى في ملك مسؤول عن حضرتك فبيبقى معاك عن اليمين وعن اليسار. طيب هو قاعد ازاي؟ الكيفية قاعد عن اليمين. طيب لو خبطت كده ممكن يعني توجعه لو خبطت؟ لا، احنا بنقول ان عالم الملائكة يخالف عالم البشر. زي ما بنقول ان الحياة في القبور تخالف الحياة في الحياة الدنيا.
ربنا قال في القرآن برضه مولانا في سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض.
نعم.
يعني إذا هم في السماء وتكاد السماوات تتفطر من فوقهن وهم بيسبحوا بحمد ربهم وبعدين بيستغفروا لمن في الأرض.
يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله الغفور الرحيم.
نعم.
من خلال الآيات القرآنية نقدر نقول إن الملائكة تسكن السماوات ولا تسكن الأماكن النجسة كما تسكنها الجن الفاسق أو الجن الفاسق،
إنما ممكن تتنزل في الأماكن الطيبة ترفع ما يحدث. يعني إحنا عندنا في الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني هما هنا ممكن ينزلوا على الناس اللي قاعده في المسجد بيتلون كتاب الله ويتدرسون كتاب الله، بينزلوا عليهم السكينة والوقار والهدوء، وتنزل عليهم هذه السكينة والملائكة تنقل حال هؤلاء إلى الذات العلية سبحانه وتعالى.
من الممكن أيضا والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كانت تقاتل كما جاء في غزوة بدر.
نعم.
أن الملائكة تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلت المشركين، حتى أن كثير من المشركين كان يصف بيقولوا إيه كنا نرى ما لا نراه. يعني شفنا حاجات كده ما شفناهاش قبل كده، يعني شفنا واحد بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم أو بخلاف المجموعة اللي كانت قاعدة معاه، اللي هم كانوا من مكة اللي كانوا بيقاتلوا المشركين، كانوا ناس من مكة وناس من المدينة. فبقول إحنا شفنا ناس بخلاف الذين كانوا يسكنون معنا في بيوتنا ويسكنون في المدينة. فمن الممكن أيضا أن تتنزل الملائكة للقتال ولنصرة المستضعفين كما جاء في غزوة بدر عند الله عز وجل.
إنما في النهاية هم يسكنون السماء لكن ربما يتنزلون إلى الأرض. زي ما جاء في سورة مريم كده على لسان الملائكة هم يقولون في قول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
زي حضرتك هنقول إيه قياس طبعا مع الفارق. هنقول قياس بس قياس مع الفارق. بمعنى حضرتك دلوقتي ساكن في مدينة المنصورة وإمام مسجد الجمال. حضرتك المكان الرئيسي في حضرتك فين؟ في المنصورة. بتيجي تسافر مثلا القاهرة فبتسمى مسافر. فهكذا برضه قياس مع الفارق. الملائكة تسكن السماوات ولكن من الممكن أن
تتنزل
لكن
الأرض عشان المهمة الموكلة بها،
لكن
إن هو رفع أعمال العباد، ذكر حال العباد في الطاعة، الحاجات اللي زي كده.
نعم. لكن المكان الرئيسي المقر الرئيسي لها السماوات.
تمام كده.
نعم.
تمام. يعني إذا حضرتك يسكنون السماوات لكنهم يتنزلون إلى الأرض لتنفيذ أوامر الله عز وجل.
نعم.
طيب حضرتك دلوقتي قبل ما نخش على شكل الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لنا الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، حضرتك قلت أكتر وقت بينزلوا فيه هو ليلة القدر.
نعم.
ينزلون بالسلام والأمان. إذا تحري العشر الأواخر من رمضان أمر مهم علشان الإنسان تحفه الملائكة. السؤال الأهم، إيه هو شكل الملائكة؟
شكل الملائكة أبيض أصمر، شكله عامل إزاي؟ طبعا إحنا زي ما بنقول يا السادة المشاهدين، إحنا ما بنجيبش كلام من عندنا، إحنا كل الكلام من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اجتهاد في الحديث عن الملائكة، لأن زي ما قلنا إن الحديث عن الملائكة من الغيبيات،
يعني ما خمنش.
لا أخمن إزاي؟ ما فيش اجتهاد،
وإحنا عندنا قل لا يعلم الغيب إلا الله.
أما نختلف مع بعض في نقطة خلافية، فحضرتك تجتهد وأنا أجتهد من خلال النصوص القرآنية. لكن أنا دلوقتي الملائكة دول أنا ما شفتش ملك فأوصفه لك، زي بالضبط الحياة في الآخرة أو الحياة في القبور. فإحنا بنقول أن شكل الملائكة لا تتشكل إلا في الصورة الحسنة. الإنسان مننا شيخ محمود أول ما بيسمع لفظ يقول لك أنت ملك، فعمره ما يشوف واحد وحش وقال له أنت ملك. لا، دايما لما يشوف واحد وحش يقول له أنت الشيطان.
يعني حضرتك عايز تقول أن الملائكة مرتبطة
في صورة البشر أو في عقول البشر،
أيوة، بالشكل الجمالي أو بشكل الجمال.
بدليل إيه؟ في صورة يوسف. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا وقلنا حاشا
لله
ما هذا
بشرا
إن هذا إلا إيه؟
ملك كريم.
يبقى عندهم
لما النسوة قالوا امرأة العزيز تراد فتاة عن نفسه، وبعدين جمعتهم وحضرت لهم السكاكين والطعام، وبعدين قالت له خرج عليهم، فهم لما شافوا سيدنا يوسف قالوا لا مش معقول ده يكون بشر، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت لهم أهو ده اللي انتوا لمتوني فيه، أهو انتوا شفتوه عملتوا كده، فما بقالكم بحالي ويعيشوا معي في نفس القصر.
يعني هم أول ما شافوا جمال يوسف عليه السلام هم عندهم يعني ركيزة في عقولهم، عندهم في العقل الباطن بأن الملك لا يكون إلا في صورة جميلة. فأول ما يشوفوا سيدنا يوسف عليه السلام يقولوا لا ده مش بشر، ده ملك. ده ملك.
يعني إذن يكفينا أن نربط الملائكة في وجدان البشرية بالجمال فقط.
نعم.
دون أن نخلقهم أو نصفهم بشكل معين أو بلحية معينة أو بطريقة معينة أو بشكل شعر معين أو حتى بلبس.
ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ان رأى جبريل في صورته الحقيقية. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصف لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شكل سيدنا جبريل ده عامل ايه، فبيقول لها ان له من جناح 600 جناح ينزل منها الياقوت واللؤلؤ والمرجان. يعني شوف جمال ورقة وزي ما بنقول ايه جلال، عفوا جمال سيدنا جبريل عليه السلام، بينزل منه اللؤلؤ والمرجان. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا جمال صورة جبريل عليه السلام. الملائكة لا يتمثلون أبدا في الصورة القبيحة، دائما يتشكلون في الصورة الحسنة، يتشكلون في الصورة الجميلة، يتشكلون في صورة الجلال أو الجمال أو الأمور التي ذكرناها بأنه ممكن من الممكن أن يتمثل في صورة دحية الكلبي، رجل كان شكله جميل جدا، من الممكن أن يتمثل في صورة بشر شكله جميل وشيك. فهذه هي الأمور التي ذكرناها.
طيب حملة العرش، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن حملة العرش وصفهم في القرآن الكريم، قال لنا في سورة غفر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. حملة العرش دول طبعا ملائكة. طيب هل لهم وصف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم؟ احنا عارفين ان حملة العرش دول يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين، هل لهم وصف؟
وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف حملة العرش. ولجمال الحديث ما احبش انه مثلا ممكن يقع مننا لفظة، فمن جمال الحديث احب ان اقوله للسادة المشاهدين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه جابر، اذن لي ان احدثكم عن ملك من حملة العرش. يعني ربنا أذن لي ان انا اكلم لكم عن ملك من حملة العرش. بعد ما بين شحمتي اذنه وعنقه. المسافة ما بين شحمة الايه
الاذن والعنق
وعنقه مخفق الطير 700 عام.
الله.
يعني ايه مسيرة 700 عام؟ يعني شوف حضرتك المسافة ما بين العنق وشحمة الأذن المسافة دي ماشي بس 600 سنة.
لا وكمان انت لو حضرتك بقى عدت للقرآن الكريم مرة أخرى هتلاقي في مطلع صورة فاطر ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. لأن ده بقى من حكمة ربنا سبحانه وتعالى يخلق الملائكة كما يشاء، يخلق الإنس كما يشاء، يخلق الجن كما يشاء. إنما في النهاية الملائكة ما هي إلا مخلوقات نافعة تعين على الحق، تنفع الإنسان في الدنيا وتعينه على الحق، تطمئن الإنسان في الآخرة وتسكن إلى جواره، بل وتؤيده وتنصره وترفع من شأنه فتقول له لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أعزائنا المشاهدين هكذا توصلنا إلى معلومات مهمة عن عالم النور، عالم الملائكة الذي نود أن نجعلكم تهتمون به اهتماما جيدا على قدر اهتمامكم بعالم الجن أو الشياطين أو يزيد، لأنهم الأهم يعينون على الحق بيد أن الشياطين يعينون على الباطل. فتعالوا نتعلم من هؤلاء وتعالوا نستكمل معهم لقاءات ولقاءات في حلقات مقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. لازلت أذكر حضراتكم بصفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، لأننا من خلال هذه الصفحة ومن خلال الأسئلة والاستفسارات يعني تعودنا أن نقيم الحلقات، ومن خلالها أيضا الأدمن ومعد البرنامج الأستاذ أحمد عاطف عبد العاطي مشكورا، يعني نتفق على أننا نجلس ونعد كل شيء في هذا العالم حتى تسنى لنا أن نستكمل معكم لقاءاتنا بنفع واهتمام. لا يسعني في نهاية لقائي لأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وأوفر التحية والاحترام إلى فضيلة الشيخ الجليل الوقور إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة. شكرا جزيلا يا مولانا.
جزاكم الله خيرا.
أما أنتم فبالابتسامة التقينا معكم، وبالابتسامة أيضا لا أقول نترككم وإنما ننتظركم في حلقات مقبلة. نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا ولدى الأحداث نأتي